غاية أو آخر ما وصل إليه العقل الأصولي هو موجود في الحلقة الثالثة. هي تشتمل على جميع المدارس، على المدارس الخمسة السابقة. معلوم أن الأصول مر بمراحل. أشهر المدارس الأصولية على الساحة الأصولية اليوم هي مدرسة الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، ومدرسة الشيخ صاحب الكفاية الأخوان، والمدارس الثلاثة المشهورة الآن هي للنائي، مدرسة النائي، ومدرسة العراقي، ومدرسة الأصفهان. السيد الشهيد بعبارة يقال أنه صاحب مدرسة أو تتمة مدرسة العراقي، واقع حال هو يمثل الآن في الساحة المدرسة الأصولية الرائجة السائدة الواضحة التي لا يمكن لفقيه أن يتجاوز المباني التي أسسها وأوجدها السيد المصلي. فأهمية الكتاب من هذه الناحية تخفى على البعض للأسف، فنرجو الالتفات إليها. الشيء الثاني الذي قد يخفى هو المنهجية الجديدة التي عالجها أو أوجدها السيد. إذا بعد تلاحظون وتقارنون بين ما موجود من منهجيات في الأصول المظفر اللي درس أصول المظفر أو الكفاية أو غيرها الكتب الأخرى، وما سيجده في هذا الكتاب، يجد تباين تام بين المنهجيات. هذا يقدم مباحث الألفاظ، طبعا هناك اتفاق على تقديم بعض المقدمات، المبادئ، تعريف غيرها، هذا بلا أشكال. لا، منهجية الترتيب أنه يقدم القاطع أو يقدم المباحث العقلية على الألفاظ أو مباحث الألفاظ، أو أساسا هو عنده في تقسيم مباحث الألفاظ كما في المتعارف من كتاب الشيخ مظفر وغيره، أنه يقسم إلى أربعة أقسام: مباحث الألفاظ، مباحث الدليل العقلي، مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية. أساسا هو هيك تقسيم أكون، راح نلاحظ أن السيد الشهيد لا، قسمها إلى أصلا تقسيمين: مباحث الأصول الأمارات والأدلة العقلية وغيرها والقطع، ومباحث الأصولية. فجعل المباحث الأصولية يعني أول كتاب يعطي المباحث الأصولية هذا الحجم وهذه الضخامة من البحث، بحيث تتناسب مع الاستدلال الفقهي. الآن الاستدلال الفقهي إذا ما نبالغ نقول 50% و 50%، لا، نقول 60% يعتمد على الأصول العملية و 40% على بقية الأدلة. لكن للأسف في بقية الكتب لا نجد هذا التناسق والتناسب بين ما يحتاجه الفقيه في مباحث الاستدلال وبين ما موجود في الكتب الأصولية. موجود في الكتب الأصولية ترخيم لمطالب هي يعني لا نقول عبثية، ولكن لا ثمرة لها فقهية، من قبل المباحث مقدمة الواجب مثلا، أطول المباحث اللي موجودة في أصول المظفر وغيرها، مباحث بعض الألفاظ، حتى مباحث الألفاظ هناك بعض الأمور صارت واضحة بحثة إلى إطالة الحديث والمجيء بالشواهد واللفظ والإبرام والرد، مباحث يعني تجاوزها العقل الأصولي، لكن مع ذلك مشتق وغير مشتق حتى المصنفة يتجاوزها كما سنلاحظ. لا داعي لإطالة البحث وإشغال ذهن الطالب وضياع الوقت في مطالب هي لا ثمرة لها في المباحث الفقهية، فضلا عما في الكفاية من المقدمات الطويلة العريضة من الصحيح والأعام والمشتاق وكذا. إضاعة للوقت نعم فيها فائدة شحذ الذهن، لكن شحذ الذهن إذا كان على حساب الوقت الطويل الذي يؤدي بالطالب إلى الوصول إلى مرحلة العجز بعد ما يصل الخارج في سن 50 بعد ما عنده إنتاج. نعم، شحذ الذهن بنفس المطالب الأصولية التي لها ثمرة، هذا يحقق الغرض، هم تحصل ثمرة من المطلب الأصولي وهم شحذ الذهن. أما بحث الصحيح والأعم في الكفاية بهذا الطول وهذه التوسعة يحقق شحذ الذهن أكثر من الشمسية ومطالب المنطقة، لكن إضاعة للوقت بشكل كبير جدا. هذه السيد المصنف تجاوز هذه وأوجد منهجية جديدة. نعم، هو لم يسر عليها في البحث الخارج، في بحثه الخارج كان على نسق الكفاية. لماذا؟ لأنه طبعا تأليفه سواء باب المعلومة التاريخية، تأليفه للحلقات متأخر عن تأليفه للخارج، يعني هو درس الخارج وبعد ذلك ألف الحلقات منها الثالثة. لذلك معروف أنه من يريد معرفة رأي نهائي الأصولي للسيد المصنف للسيد الشهيد يجده في الحلقة الثالثة لا في الخارج، خلاف كل الباحثين، كل الفقهاء، كل الأصوليين أنه يجده في الخارج رأي النهائي يذكره في الخارج ويدعمه بالأدلة، إلا أنه في المقام على العكس، رأي النهائي يعرف في الحلقة لأنه لخص ما وصل إليه في مباحثه الأصولية ووضحه وصبه في هذه المنهجية وفي هذه المطالب الأصولية. الشيء الآخر الذي يتميز به من باب لا زال كلام في أهمية الكتاب، قبل قليل أشرت إلى أنه يمكن أن يقال صاحب مدرسة أو تتمت مدرسة العراقيين، هناك فارق يمكن أن يذكر بين المجتهد وبين صاحب المدرسة. المجتهد من يكون له رأي في بعض المسائل، أغلب المسائل، كل المسائل الأصولية أو الفقهية. أما صاحب المدرسة من يكون له مبنى في مسائل مفصلية بحيث تؤثر وتؤدي إلى توجه الاجتهاد في المسائل المعينة باتجاه معين. مثلا في مسألة حق الطاعة اللي واحد تطرق أسماعنا ويجي البحث عنها، حق الطاعة والتزاحم الحفظي ومشاكل هذه وكيفية الخروج من شبهة ابن القباء ونحوها اللي في أصول الظفر أشرنا في الدرس، قلنا الإجابة على شبهة ابن القباء هي تحدد المسار الأصولي لهذا الباحث، أنه يتجه بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه وهكذا. فطريقة الإجابة على شبهة ابن القباء ومسألة التزاحم الحفظي ورأيه في الحكم الظاهري للسيد المصنف جعله صاحب مبنى في مسائل مفصلية، بحيث أوجد له مباني تختلف عن مباني القوم. يمكن أن يكون صاحب مدرسة بعبارة سالم، ما أريد أعبر لأنه أكو خلاف فيها، بعضهم يقول لا مو صاحب مدرسة، تتمت مدرسة العراق متأثر بآراء العراقي فهو محورها بوابها إلى آخره، أو لا البعض يقول لا هو يعني حتى هذا نفس أن يمحور مبنى معين يكون هو صاحب هذا المبنى. ليس خلافنا على التسمية صاحب مدرسة أو لا، مو بالنتيجة هو صاحب مباني في مسائل مفصلية تؤدي إلى توجه الأصول بتوجه آخر يختلف عن بقية الأصولية. من هذه النقاط وغيرها يتضح أن هذا الكتاب كما يعبر البعض أهمية قصوى فوق حد التصور. الأهمية والفائدة التي تتحصل من كتاب الحلقة الثالثة فوق حد التصور. مش قد ما تصور أنت تستفيد من هذا الكتاب، أنت بعدك ما واصل إلى الحقيقة. متى ما وقفت على المسائل الموجودة في هذا الكتاب والمطالب وحضرت الخارج ووجدت نفسك متواصلا مع ما يطرح في الخارج، حينئذ تدرك أهمية الكتاب في قبال من يجلس بجنبك اعتمد على الكفاية فقط. واضح إن شاء الله. من هذا يتضح أنه هذا السؤال المشهور، تعارف في هذه الأزمنة دراسة الكفاية والرسائل والحلقة، وما عندنا وقت أن ندرس هذه الثلاثة. عندنا وقت ندرس هذه الكتب الثلاثة، أحدهم من من هذه الكتب يغني عن الآخر، أو هل يمكن بالجمع بين كتابين ويغني عن البقية؟ بعد سؤالنا للفضلاء بلا أشكال، ما أقول تجربة قليلة صغيرة جدا، أن الحلقة الثالثة تغني عن الآخرين دون العكس. دراسة الرسائل عظيمة ويحقق فائدة والآخر، لكن لا تغني عن الكفاية، لأن الكفاية أساسا هي تعليق ورد على الرسائل، ولا تغني عن الحلقة. الكفاية لا تغني عن الرسائل ولا تغني عن الحلقة، لكن الحلقة تغني عن الاثنين. فإذا شخص اعتمد مكلف باحث طالب واعتمد على الحلقة الثالثة ولم يدرس، طبعا نقول درسين وقف على مطالبها، وماذا يقول لا بعد ما كوعد دي يعني مو كلش واضح عند المطالب الأصولية، يقول لا بعد ادرس كفاية رسائل، لا إذا وقف على الرسائل الأصولية الموجودة في الرسائل في الحلقة الثالثة نعم لا يحتاج يستغني عن دراسة الكتابين الآخرين. واضح هذه النقطة؟ هذا بالنسبة لي الأهمية. وأيضا بالضمن ذكرنا بأنه يغني أو لا يغني. مرتبة الكتاب بلا أشكال بعد هي بعد الحلقة الثانية أو بعد أصول المظفر. وسابقا أيضا ذكرنا هذه النقطة بأنه لا يشترط في دراسة الحلقة الثالثة أن يكون الطالب قد درس الحلقة الثانية، من أراد الاعتماد على الحلقات بأن يدرس أولى ثانية ثالثة نعم لا بد من دراسة الثانية، أما ما هو المتعارف في هذه الأزمنة لا بد من دراسة أصول المظفر بدواعي أخرى، حينئذ أصول المظفر يغني عن الثانية، فيمكن أن يكون الدارس في الحلقة الثالثة لا يدرس الثانية وإنما يعتمد على دراسة أصول المظفر. واضح إن شاء الله. هذا فيما يخص بيان أهمية الكتاب ومرتبته ومرحلته. أما المصنف ما نتعرض إلى أهميته فلا واضح تكون من هو السيد الشيخ. ندخل في المطلب الأول. المطلب الأول هو عبارة عن هذا المتعارف عند الباحثين والكتاب أن يذكروا الرؤوس الثلاثة التي اختصرت عن الثمانية، وهي تعريف العلم وبيان موضوع العلم وبيان الغاية والثمرة والفائدة من دراسة هذا العلم. المصنف بتبع ما هو متعارف ومشهور أيضا سار على دراسة هذا الكتاب، تعرف على ذكر هذه الرؤوس الثلاث. نقطة أولى في هذا المطار أساسا، لماذا لا بدية تعريف علم كل علم وهكذا في علم الأصول؟ ليش كل العرف؟ معلوم أن العلم هو عبارة عن مجموعة مسائل، فلأجل الدخول في البحث لذلك العلم ودراسة العلم لا بد من معرفة مسائل ذلك العلم، لئلا يقع البحث والدراسة لمسألة هي ليست من العلم، ولئلا تفوت بعض المسائل التي هي من العلم ولا ندرسها، فلا بد من تحديد وتمييز وإحراقة المسائل الخاصة بذلك العلم كي تدرس، لئلا تفلت بعض المسائل ولا شنو
تدخل المسائل
تكون عندنا مسائل أجنبية.
هذا الموضوع موضوع هو لحد
لا تعريف
الموضوع نشوف الموضوع هو اللي يحدد المسائل
الميزة، وبالتالي أكو تكافل بيناتهم، وأساس التعريف يجتمع على الموضوع راح يجد لا الموضوع يؤخذ الموضوع والغاية تؤخذ في التعريف، فبالتالي إذا ذكرنا التعريف يصير مميز هو المسائل أو لا سيزيل سيزيل خلال. فبالتالي الغاية والآن قبل ندخل حتى يصير تتميم ما ذكره السيد في علم المنطق تقدم عندكم لماذا نذكر التعريف؟ لماذا نعرف اصلا؟ ليش نعرف؟ التعريف يحقق احد امرين، اما بيان كنه وحقيقه، واما بيان التمييز بوجه، وكلاهما يجمع انه يميز بيان الحقيقه يؤدي الى التمييز بوجه ما بل تمام التمييز. فالتعريف لابد ان يحقق تمام التمييز عن غيره والا لم يكن تعريفا. خب تمييز ماذا؟ شو يميز؟ مصادر لا التعريف بشكل عام يميز مصادق ذلك المعرف عن مصادق غيره. حينما نعرف الانسان الانسان حيوان شو نسوي هذا التعريف؟ عرفنا الكل عرفنا الكل شو نسوي الكل؟ لمعرفه ان هذا الفرد الخارجي هذا مصداق للانسان او مصداق لغيره، اذا ثبت انه حيوان ناطق فهو مصداق للانسان، إذا ثبت أنه حيوان بس مو ناطق أو إذا أكون على فرض ناطق بس مو حيوان ما يصير شنو؟ مصداق للإنسان. فالتعريفون لأجل تمييز مصادر ذلك المعرف. وسأجينا إلى تعريف العلم، نريد نعرف علم الأصول. طب عرفنا شو التعرف علمي أو أكو حاجة للتعريف؟ نعم أكو حاجة. ما هي الحاجة للتعريف؟ تمييز مصادر ذلك العلم. طب شنو مصادر العلم؟ هو العلم شنو؟ هو عبارة عن مسائل مو قدنا هذا العلم هو عبارة عن مسائل. فإذا أردنا تعريف العلم يعني نريد الضابطة والمميزة للمسائل التي ينطبق وينطبق عليها ذلك العلم. فنقول مثلا الظهور حجة، هذا علم أصول لو مو أصول لو مو علم أصول شلون أعرف أطبق عليه؟ كذا مثلا مقدمة الواجب واجبته، هذا مسألة أصولية أو مسألة أصول؟ إذا مسألة أصول يعني ينطبق عليها علم الأصول، مو هيك؟ فإحنا لا يمكن لنا أن نعرف بأن علم الأصول ينطبق أو لا ينطبق، كما لا علم لنا أن الإنسان ينطبق أو لا ينطبق. ننتقل إلى من؟ إلى ماذا؟ ننتقل إلى المعرف. المعرف إذا انطبق ينطبق المعرف، يعني إذا ثبت أن هذا الفرد حيوان ناطق يعني ينطبق عليه إنسان. أنا ما أقدر أجيب مفهوم إنسان رأساً وأطبق أقول هذا إنسان لمو إنسان، ما أدري ما أعرف وشو الإنسان. لكن إذا أجيت واحد لقيت حيوان ناطق أقول ها حيوان ناطق يعني إنسان. فإحنا راح بالتعريف العلم شو نسوي؟ نبحث عن حقيقة العلم، نبحث عن حقيقة العلم علم الأصول. فإذا انطبقت حقيقة علم الأصول على هذه المسألة إذا نقول هذه مسألة علم الأصول. بالتالي شو راح يصير عندنا؟ ما إذ وضابط أنه هذه المسألة خرجها مو أصولية، هذه المسألة خرجها مو أصولية، تبقى عندنا هذه المسألة أصولية نبحث عنها نفسها. واضح؟ قدم أيضا في علم المنطق أن حقيقة كل علم هي شنو؟ مسائله. أنا راح أزوقك إشكال عندنا. حقيقة كل علم هي المسائل، يعني ذلك أجيب حقيقة علم الأصول
لازم أعرف مسائل
ونجيب مسائل. قال بعد راح يسوي إشكال. هو إحنا بدنا نعرف حتى نحدد المسائل. أنت تجيب التعريف وتجيب به المسائل. واضح؟ يقول لا أكو عندنا حد شيئين بالتعريف. يعني مرتين، مرة تعريف بالكون ومرة تعريف لا بالغاية بالمميز. فاصل إيش تقول بالفصل أو بال؟ عفواً مو بالفصل بالخاص.
بالخاص.
اللي هو حقيقة التمييز من وجه. احنا اللي نريده ونبحث عنه في تعريف العلوم مطلقا كل علم لا يعرف بالكون. لماذا؟ لان التعريف بالكون اذا بدنا نعرف كل علم نعرفه بالكون يعني يكون نجيب كل مسائله ونخليها بالتعريف، وهذا فضلا عن كوني نقل للغرض متحسن. فاين نروح؟ نروح الى المرتبه الثانيه وهي ان ناتي بخاصه ذلك، ناتي بالخاصه. ولذلك كل علم يعرف بتعريف من يصرف بالرسم تناقص او التناقص رسم بعد الحد ما يمكن جيب، لان الحد بجنسه وفاصل او فصل فقط، والفصل هو مثل تمام الحقيقه او جزء الحقيقه اللي هي عباره عن مسائل، فلا يمكن حد. اذا هذا استبعدناه، لابد ان يكون بالرسم، اما بالرسم التام او الناقص اللي هو لو جيب جنسه وخاصه او جيب خاصه فقط. خاصه كل علم اللي هي شنو بالتالي؟ غايته أو موضوع، غايته أو موضوع أو إلى صار واضح. فإذا صار التعريف يبحث عنه لأجل إيجاد ضابطة منضبطة لتمييز المسائل لذلك العلم عن غيرها. إذا نطبق الأصول ليش نعرف علم الأصول؟ لأجل تحقيق ضابطة تميز لنا مسائل علم الأصول عن بقية المسائل. فلذا هذه الضابطة لابد أن تتوفر فيها، لابد أن تتوفر فيها شيئين. الشيء الأول أن تكون ضابطة منضبطة بحيث يعني عبارة عن مضطردة منعكسة مانعة جامعة تمنع كل مسألة ليست أصولية أن تدخل في التعريف،
وتشمل
كل مسائل علم الأصول بحيث ما عندي مسألة شذ. إذا مسألة شذت هاي مو ضابطة، هذا مو مهم، هذا مو تعريف. وإذا أكو مسألة دخلت وهي مو أصولية أيضا أقول هذا التعريف شنو؟ مو تعريف صحيح، ضابطة. إحنا يعني الباحث سأفرض إحنا جاي ندرس ما حقق، هو المحقق أو الباحث حينما يذكر تعريف يكون في ذهنه شنو اكو؟ ها؟ التفات تام لكل المسائل بحيث ياتي بضابطه يعطيها للمبتدئ، انا اجيت مبتدئ ما اعرف يا مسائل علم الاصول شنو، فيعطيني ضابطه يقول لي هاي اذا انطبقت علي هاي ضابطه، اي مساله اذا انطبقت علي هذه الضابطه فهي اصوليه، اذا ما انطبقت فهي مو اصوليه. فتشوف ترى، ولذلك راح يصير التحقيق في كل تعريف كما في المقام، راح يصير التحقيق في هذا التعريف. أنه مانع جامع أو لا منضبط بحيث ما يقبل أن تدخل مسألة أجنبية، وهكذا لا تشذ مسألة عنه أو لا إذا شذت مسألة. راح يحقق شو يسوي؟ راح اجيبها مثلا هيك وحده وحده او كذا، يقول هذا مساله، هذه مساله اصوليه غير مشهوره، اذا التعريف باطل. هذه مساله مو اصوليه ودخلت، اذا التعريف باطل. هذه النقطه الاولى لابد ان تتوفر في التعريف. والنقطه الثانيه لابد ان تتوفر في التعريف ان يكون التعريف قبل العلم، قبل الدخول في بحث مسائل العلم. يعني مو انه احنا نروح نبحث نقول لا خلي التعريف بعدين بالاخير. والله ما نكمل تعريف بحث المسائل مسائل علم الاصول، نروح نبحث التعريف.
انت في حاجه تعمل قصدك؟
انت في حاجه بعد الجزء. يعني انا بالحاله اعرف المسائل فالتعريف ما احتاج. او ما اعرف التعريف المسائل، فاذا ما اعرف المسائل راح انت احتمال تاخذ اكثر سنه كذا، انت تبحث في اربع خمس مسائل وبعدين تضح انها الاصولي. يذكر ثلاثة إشكالات، يجيب عن الإشكال الأول ويدفع على الإشكال، يتم الجواب، ويذكر إشكال ثاني ويدفع الإشكال فيتم عند الجواب، ويأتي ويشكل بالإشكال الثالث ولكنه يستحكم الإشكال الثالث، يستحكم عند المصنف، وإن كان يحاول أن يأتي بأجوبة متعددة للميرزا النائمي، للسيد الخوئي، لغيره، هذا هي ميزة كتاب أنه يأتي بالآراء الحديثة، لكن يجيب هو نفسه السيد المصنف يجيب عن هذه يعني أو يشكل عفواً ينقض ويشكل على الأجوبة التي ذكرت للإشكال الثالث، فبشكل نهائي يستحكم عند المصنف الإشكال الثالث. فإذا استحكم الإشكال الثالث يعني التعريف ها في ملاحظة في إشكال ليس تاما، فيعدل إلى تعريف آخر، يأتي الكلام في هذه الإشكالات مع التعريف الذي آل إليه المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أو شيخ أنا أريد يعني على الأجوبة، يريد يقول إشكال لو يريد يقول إن الأجوبة مو تامة،
لا حتى يتم المطلب لعله إذا ذكر الإشكال وقال هذا ما له جواب وروح يجيب شو اسمه، إحنا مش راح نقول لك لا سيدنا سيد خوي جاوب عن هذا الإشكال، هو مش راح يسوي يجيب راحته يجيب جواب سيد خوي وش يقول؟
يسلك
يجيب جواب النائم يقول مو تام، حتى الإشكال من يريد يقول هذا إشكال مستحكم فعلا مستحكم، يقول مو فقط إنه أنا مستحكم عندي حتى عندكم بس أنتم ما مستحكم.
يعني هو مو قرض انه ينقض بعض الاجوبه، قرض انه هذا الاشكال هو مستحكم.
اي وهذا اللي يقول هذا التعريف مو تام، فانا عجبكم تعريف.
هو بعد يجيب التعريف
حياكم الله. اي يجيب التعريف.
هو القرض.
لا لا هو لو تام عند هذا التعريف فيجيب التعريف.
مو غرض انه هو يريد يفدي.
مو مساله يعني مباراه علميه.
لا تعرف هو يعني كعلم اصول التعريف اذا يجيب البدايه يختلف يعني.
اي يجيب تعريفه هو؟
اي تعريفه هو ام.
هم يقدر يجيب تعريفه ويقول هذا التعريف صحيح وما ذكره ليس بتام لأنه يرد عليه كذا.